هذا سائل يسأل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ يسأل بعد صلاة الفجر، سبحان الله، يقول كان في الحرم أمس محرم، ثم أن رجلا فاضل كريم عطره وهو محرم، يقول كما يقال باللهجة الدارجة ما أخذ باله، ما أخذ باله يعني فعله وهو ناسي، وضع له عطر وهو محرم في الصلاة وهو محرم بعمرة رمضان، فإيش حصل؟ تعطر شوي ذكر إحرامه. نعم، هل الطيب يجوز في الإحرام؟ لا يجوز، من محظورات الإحرام وضع الطيب، لكن يجوز وضع الطيب قبل إيش؟ قبل الإحرام، مثل ما كانت عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل يعني أن يحرم. فقلت للأخ هذا، ما دام أن الرجل هذا ناسي ليس عليه كفارة فعل محظور، كفارة فعل محظور. وبهذه المناسبة أذكر لكم قصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عبر كثيرة، أحب قبل أن نقرأ في كتاب التفسير بمناسبة سؤال الأخ الفاضل أن نعيش معكم في شيء من جنبات أو أجزاء هذه القصة. هذه القصة خرجها البخاري في صحيح من حديث يعلى بن أمية. يعلى بن أمية رجل صحابي فاضل أراد أن يرى أحوال النبي التي تعتريه أثناء نزول الوحي. سبحان الله، النبي ما كان مثل واحد منا، هو بشر لكنه في الوحي يجي سائل يسأله ثم يأخذ أمر الوحي، فيبقى لحظة يأتيه جواب من الله طريق من؟ جبريل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت، وأحيانا يأتيني أو يأتيه كرجل، هذا أسهل شيء عليه، وأحيانا يأتيه رؤية منامية. طيب، ورؤى الأنبياء حق ليس كرؤانا نحن. فجاء هذا الرجل الفاضل من الصحابة يسأل عن إيش؟ يسأل عن الأحوال التي تعتري النبي أثناء الوحي، يريد أن يشوفها، يريد أن يراها بعينه. قال يا عمر، هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ هذا الحديث ما ترون أن فيه فضل عمر؟ من أي جهة؟ فضل عمر ما هو؟ أنه لازم، لازم النبي، وهذا فضل ملازمة العلماء، تستفيد منهم كثير إذا لازمتهم، ما تغيب عنهم، تستفيد كثير، احضر مجالسهم ولا تغيب ولا حلقة واحدة. ويدل على هذا الفضل أن يعلى بن أمية قال يا عمر، هل تستطيع أن تريني أن أنا أغيب وأنت حاضر دائما عند الرسول، فإذا والنبي يقربك منه، يقربك منه في الظاهر. فقال إذا جاتك إشارة أن النبي الآن يوحى إليه ناديني حتى أشوف، أشوف أرى إيش النبي يعتريه أثناء الوحي. وبالفعل سبحان الله، بينما النبي في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال يا رسول الله، وكانوا ينهون أن ينادي يا محمد. سبحان الله، العالم الذي حمل العلم عن الرسول وهو ليس رسول أخذ من هذا الاحترام منه، لأنه يحمل العلم الموروث عن النبي، يقول لك لا تنادي العالم باسمه كما كانوا ينادون في عرف السلف الإمام أحمد يا أبا عبد الله، وفي عرفنا اليوم يقول يا شيخ. ها الرسول وهو أفضل خلق نهوا أن يقولوا له يا محمد، قال لا تجعلوا دعاءكم دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يا محمد مثل العرب جفات ما يحترمون. نعم يحدثني أمس واحد ناسي اسمه والله بالأمس، يقول يا أخي الحدادية إذا جوا يتكلموا عن عالم جليل يجردوه عن الاسم، يجردوه عن الاسم بالرغم من أنهم يعرفون فضله، شخص ما يعرف فضل الشخص يعني ما، لكن يعرف ولكنه يتعامى لأنه خالف الشيخ في جزئية واحدة فأسقط. تلقى يجرد عن اسمه عن وصفه المحشم له. طيب فقال يا رسول الله ولم يقل يا محمد، كيف يصنع هذا سائل عن عمره من أهل بعمره وهو متضمخ بالطيب لابس جبته؟ طيب هذا وضع إحرامه وضع الطيب وهو لا يدري، فالنبي ما كان يجيب بغير علم. الآن انتشر الكلام على الله بغير علم انتشار عظيم، حتى تساهل بعض حتى ربما طلبة العلم السطحيين يعني ما تعمقوا بعد في العلم وتأصلوا يجيب بسهولة وما يحس بألم أنه أجاب من غير بحث من غير، هذا خطر. هذا النبي ما أحب يجاوب من غير علم، كره ذلك، فما قاس ولا فعل أي شيء، انتظر الوحي، ما عنده في المسألة جواب إن الرجل يحرم وهو لابس وهو وضع الطيب ناسي جاهل عفوا. فسكت النبي وهنا اعتراه الوحي. نفذ عمر بن الخطاب وعده ليعلى، فكذلك طالب العلم يجب قدر المستطاع إلا إذا جاءه ظرف، هذا ما يسمى منافق، أن يفي بالوعد. وعد شخص حرام عليك تقول له خلاص بعد بكرة إن شاء الله استلم البضاعة وانت كذاب، عارف نفسك أنك تكذب، ما يجوز لك. قول والله ما وعدك، ترى البضاعة ممكن تجي بعد بكرة وممكن تتأخر، إيه كذا خلك صادق وكونوا مع الصادقين، لا توعد وتخلف، ما يجوز. يقول الإمام أحمد يعرف الكذاب بخلف المواعيد، إذا رأيت الرجل يخلف 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 إلا رجل يعتريه مسكين النسيان ومشغول كثير إلى آخره، في فرق لا شك. فنفذ عمر وعده، فنادى يعلى بن أمية أن يا يعلى إذا أردت أن ترى الأحوال التي تحب أن تراها والنبي يوحى إليه فتعال، أشار ليعلى. جاء يعلى وكله شوق لا شك، كل شوق أن يرى النبي ماذا يحصل له أثناء الوحي. طيب ولكن هذه المرة رأى النبي مغطى وجهه بثوب، فكأن إما هو نفسه غطى وجه نفسه أو بعض الصحابة أول ما رأى الوحي غطى وجهه، لأنه ما يحبون كل أحد يشوف تلك الحالة في وجهه كيف يصير، وفي مثل النائم مثل يعني الإنسان أحيانا ما يحب ينام قدام الناس لا يروا شكله نايم. المهم كان مغطى وجهه بثوب، فجاء يعلى وأحس أن الأمر مأذون له بين وزراء النبي، عمر كاف يده، أبو بكر، الموجودين ما حد مسك يعلى لأن عمر كالوزير أذل يجي يتخطى حتى يمسك ثوب النبي ويرفعه. ولعله من هنا استأذن عمر أيضا أن له جاه عند النبي وله كلمة، فتخطى وتخطى حتى وصل لثوب النبي وأمسك بثوب اللي على وجه النبي ورفعه يعلى، وأحس أنه مأذول له بين وزرائه والمقربين عنده كأبي بكر وعمر. رفع يعلى الثوب، وجد وجه النبي محمر، النبي كان أبيض ما كان حنطاوي يعني أسمر فاتح، أبيض مشرب بحمرة، اللهم صل على محمد. فوجد وجهه محمر يغط سقطيط صوت ترداد نفس النائم، فكان يعتريه شيء يشبه النوم، مثل كأنه يعني سبحان الله في غطيط النوم، شهيق زفير شهيق زفير، لكن بصورة واضحة لما كان ينزل عليه الوحي. فخلص أخذ يعلى بن أمية بغيته، وهذا كان في مصلحة للإسلام عظيمة حتى يصدق النبي، حتى يكون ذلك الخبر من دلائل نبوة النبي أنه صادق، ولا كذب لا في جاهلية ولا في إسلام، ولا كذبة واحدة لا في جاهلية ولا إسلام، كانوا يسمونه بالصادق الأمين. فكون يقول للناس أنا أوحي إلي، إذن هو أوحي إليه، ينبغي يصدقوه لأنه ما جربوا عليه كذب بينهم، فكيف على الله يكذب؟ معاذ الله. فإذا فعل هذا، إذن لا يفعلها تمثيلية، يفعله حق، إذن هو نبي. سيد بن الكذاب يسوي حركات أنه يوحى إليه مثلا، ربما كذا ويسوي كذا وحي جاني، كذاب هو معروف، لكن النبي حق صادق أمين، فإذا قال أوحي إلي فقد أوحي إليه. أما ذاك الذي قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء كذب على الله، فلا أظلم ولا أحد أشد ظلما ممن يفتري على الله الكذب ويقول أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، نسأل الله العافية. فانكشف الوحي عن النبي، جاءه الجواب، أرأيت النبي ما أجاب بغير علم؟ كيف سكت؟ ليش الواحد يجاوب بغير علم والنبي أعلم الناس ما جاوب؟ ليش ما نقتدي فيه في سؤال السائلين؟ فسكت النبي فجاءه الوحي، فلما فرغ الوحي منه كشف عن وجهه، عفوا أي قال أين السائل عن العمرة؟ هذا السائل وضع طيب وهو لا يشعر. سبحان الله، هذا الذي حدث للنبي احتجت أنا إليه لفتوى السائل. شوف كيف بيننا وبين النبي 1400 سنة، حفظ العلم ألين السائل هذا جاني بعد الفجر يسألني. شوف كيف الله عز وجل سخر العلم أن يحفظه من 1400 سنة، ولا في كمبيوتر يخزن، ولا في ما في إلا أوراق على الجلود وصدور الرجال، بس إن حفظ العلم 1400 سنة جاني سائل بعد الفجر يسألني وأجبت بنفس الجواب اللي في حديثي على بن أمية، نفس الجواب. فقال أين السائل العمرة ممن وضع طيبه جاهل يعني؟ فجيء بالرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. يعني الرجل الذي وضع الطيب هذا وكان عليه الطيب وهو جاهل، وعمرة الجعرانة في سنة 8 وحجة الوداع في سنة 10، فكان وقتها لا يجوز للإنسان أن يضع إيش الطيب قبل الإحرام، لكن نسخ الحكم بإيش؟ حيث عائشة إنها كانت تضع الطيب للنبي قبل إيش، لكن استفدنا أيضا وقت تحريم الطيب أن الجاهل ليس عليه كفارة، النبي ما قال عليك كفارة، فقط قال له انزع عنك أثر انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، فلم يأمره بدم ولا كفارة. فدلنا أخينا هذا السائل اللي جاء يسألني اليوم عن صاحب له أو أخ له في الله، كان محرم سبحان الله، وعادة الناس يرحم ويعطف بعضهم على بعض وعندهم بعضهم إكرام، شاف أخوه المصلي قرر يطيبه، إلا أن هذا في المساجد محدث، بمعنى لم أذكر الصحابة رضوان الله عليهم يمسكون طيب ويجعلون من القرب إلى الله والمنهج في ذلك أنه يطيبون أهل المسجد. تطيب المساجد نعم وتصان على القاذورات، لكن أهل المسجد يدار عليهم من طيبه لأنه في المسجد، هذا فيه نظر من جهة أنها عبادة، هذا فيه نظر، فينبغي أن أمر المساجد يكون على التوقيف بحسب ما جاء عن السلف، لا نحدث في المساجد شيء ما ورد، لأن مالك مرة من المرات رأى إنسان وهو عبد الرحمن بن مهدي أظنه فرش سجادة في المسجد النبوي، فقال إن هذا بدعة في مسجدنا ما مرد، وأمر به أظن للسجن، كان مالك شخصية قوية وصاحب يعني مكان عند السلطان، فأمر أن يسجن، فكلهم قال هذا محدث الشيخ عالم هذا عبد الرحمن مهدي، فتركه، فتبين أن أمر المساجد عند الإمام مالك مبني على التوقيف، فلا ينبغي نحدث في المساجد شيء ما أذن به السلف. وذلك أنا أحببت هذا المسجد في أمرين اثنين، لا أجد فيه سنادات وراء الإمام، في مساجد كثيرة سنادة، جو الصف الثاني غار، قال ليش معنى يعني ضابطوا لهم واحد ثاني، أهل الصف الثالث قالوا إن عندنا عمل نتأخر، ها حظوا لهم يعني إيش، الأول يمكن تلقاه في فخامة درجة إيش، ها أولى تلقى فيه أحيانا مقاعد وتلقى فيه شيء، الثاني شوي دونه، أي نعم، وهذا كله لم يرد في أمر المساجد. باحث دكتور شيخ لنا كان يدرسنا بجامعة أم القرى الحديث وهو الشيخ محمد بازمول، يخبرنا يقول لنا ترى هذا إذا وجد في المسجد لن يستطيع الإنسان يعمل بأثر من عبد الله بن الزبير، أن من السنة إذا دخلت والناس ركوع أن تركع تدخل في الصف، يقول إذا وضعنا هذا أصلا يعني فوق أنه ما هو من أمر الصحابة أنهم يصبروا أهل الصف الأول يحطوا لهم مذكة عشان يصبرون في القعود، دعم تقرب إلى الله بشيء ما فعله الصحابة، قال لن ينفذ هذا. كيف؟ يجيك إنسان ينفذ السنة اللي فعلها خمسة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وهو الناس ركوع ويحب أنه يركع ويمشي حتى لا تفوت الركعة، وش يسوي؟ خيالة، تعرفون الخيل في عندهم نوع يقفز الأول، الثاني حين يطيح ويترنح الفارس، نعم، فيجي بينفذ السنة اللي فيها حديث عبد الله الزبير، يجي راكع كذا يجي لقدامه هذا حلها عاد، عاد يرفع شكله غريب مسكين يصير يحاول يرفع يديه وراكع رجليه، إذن ما موجود، أكيد ما موجود في زمن السلف هذا. ذلك عجبني هذا المسجد أن مع أن البنوه من أهل نجد ومنتشر عندهم هذا، لكن مع ذلك لم يفعلوا، جزاهم الله خير. الشيء الثاني يعني أنه ما في زخرفة فارتحت الحمد لله، نعمة، هذه نعمة عظيمة. وأذكر بمناسبة الزخارف، كم قبل 20 سنة أو 25 سنة الآن لم ما أضبط التاريخ والله يا إخواني، جئت صليت بأحد المساجد لأعراب من البدو، لكن كان معهم رجل متحضر لكن لا يفقه في الدين، ساكين جمع منهم 70,000، يلا اللي بنزين المسجد حط فلوس قربة إلى الله، مسكين هذا العربي حط 10,000 وهذا 2,000، وجمع 70,000 من جيوبهم، والله بال70,000 يقدر يبني هنجر مسجد بجانبه في الجبل بعيد يعني عنه يحتاجونه الناس. وش 70,000 فعل فيها هذه؟ راح جاب عمال مغاربة مدري من وين وسووا آيات في المسجد، الله نور السماوات والأرض إلى آخره، الحكيم الصبور، في نفس المسجد نقش، مشكلة. فرحانين بالمسجد، يقول أنا قصدي بهذا، هو كلمنا، إحنا كلمناه، قال أنا أودي أجذب الشباب. شوف هذا البدعة تعترف أحيانا بمقتضيات عقلية، مقتضى عقلي إنه بيجذب الشباب يفعل شيء النبي ما أذن به في المساجد، وهو يسوي إيش؟ آيات. طيب يا أخي شيلها الله يحفظك، كيف جمع 70,000؟ يغتالون الأعراب يمكن، ها يغتالوه، جمع 70,000 وسوه الزينة ذي فرح بها، كل من دخل ما شاء الله، ولا يدرون حكمه الشرعي. شيخنا الفوزان يقول هذه بدعة في المساجد بتعليق الآيات، يقول هذه من البدع. المهم الذي حصل أن يعني تأكدوا عليه في الكلام وكذا وكذا، حتى فهموا الحمد لله إنه أذن أن تزال هذا الأمر بقيد. الذي يعني أضحكني أن الذين قاموا بإزالته لحظات، سبحان الله العظيم، يعني ما أخذ ساعة إن قشرة وما تخرب المسجد، لا لم يتخرب المسجد لكن أزيلت. فسمعت بهذا أنا وجئت الحمد لله أصلي في ذاك المسجد الفجر. الطرف التي يعني أضحكتني في الأمر إلى الآن أذكرها، هو سبب الكلام هذا ما رأيته الآن أو الإحداث المساجد عفوا. فصلى بجانبي رجل، ما الذي جعلني أنظر إليه ما أدري، وقت الحدث نظرت إليه، ممن كان اعتاد الصلاة في المسجد، فنظر نظرة ورخى بصره لعله، المهم ثم نظر نظرة أن وين راح هذا كله، فاستقام أمر المسجد والحمد لله على هذا. إذن لا يصلح تعليق الآيات في المساجد لأنه لم يكن من أمر السلف رحمة الله عليهم. وأذكر عبارة قرأتها عن أبو بكر الطرطوشي، قال والوسائد في المساجد محدث، يقول عشان أخلي المصلين يقعدوا فترة طويلة أجيب لهم وسادات في المسجد يتكئون فيها، أتقرب إلى الله بالصدق عليهم بالوسائد. أمر المساجد مبني على التوقيف وليس مبني إيش على أمر آخر. طيب نقرأ الآن ما تبقى من كتاب تفسير ابن كثير. وين وصلت؟ في أي آية؟
75. فتطمعون
آية 75. لحظة. اقرأ.